كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم ووالدي ووالديكم مع النبي الكريم في الفردوس الأعلى، آمين. أيها الفضلاء، بشرى أزفها إلى قلبي وقلبكم من حبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كأجر حاج تامة حجته، فلك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت، ولك الحمد ربنا بعد الرضا. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن شريحة مباركة محبوبة إلى نفوسنا ومحببة إلى قلوبنا، إنهم فلذات الأكباد، إنهم الأولاد. نعم أيها الفضلاء، أولادنا الأعزاء. فانظر إلى نعمة الولد، نعم الإله كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء، سواء كان النجابة من الإنجاب أو النجابة من الذكاء والفطنة والسمو ونحو ذلك. انظر إلى ذاك الذي لحكمة الله ورحمته حرم من الولد، تجده يبذل النفس والنفيس والغالي للرخيص حتى يحصل ولدا يناديه بأبتاه إلى غير ذلك. لكن السؤال هنا: هل كل ولد نعمة؟ وهل كل ولد عطية؟ وهل كل ولد يسعد الأب به؟ أم أن هناك أبناء ربما تمنى بعض الآباء أنهم لم يرزقوا الولد؟ هناك من الأبناء من ألبس أباه الديون وأوصله إلى السجون وربما جعله يسير هائما كالمجنون، فمثل هذا ليس ولدا صالحا وليس قرة عين لوالديه. كلا، لأننا لابد أن نعرف ونعترف وندري وندرك أن لنا دورا في تربية أبنائنا. نعم أيها الفضلاء، لنا دور في تربية أبنائنا. أما الهداية فمن الله ولا شك، لكن الله جل الله في علاه أثبت لنبيه نوعا من الهداية ومنع نوعا آخر، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولكن الله قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فهناك هداية، هداية دلالة وإرشاد، وهي المطلوبة منا، هداية دلالة وإرشاد، وهناك هداية توفيق وسداد، وهذه عند الله تعالى. فنسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية وأن يجعلهم هداة مهتدين، آمين. الإسلام وسيد الأنام، اهتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب: يا معشر الشباب، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الغلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، سم الله يا غلام، وكل بيمينك وكل مما يليك، إني أحبك يا معاذ، وفي رواية: والله إني أحبك يا معاذ. فنجد أن ديننا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد اهتم بالشباب في هذا. فهنا نطرح سؤالا ونقول: لماذا الشباب؟ لماذا الشباب؟ وعن أي فئة عمرية سنتكلم عن الشباب؟ الشباب لأنه عصب الحياة، الشباب لأنه ولا شك في هذا السن تكون هناك تغيرات تتبعها متغيرات، وعلى مثلهم تقوم الأمم. الشباب غالب ما يعقد ويقام من توجيهات وإرشادات للشباب، ولكن لماذا في سن البلوغ بالذات؟ لماذا المراهقين؟ أولا لأن المراهقة بداية سن الشباب، المراهقة بداية سن الشباب، فإذا كانت البداية جيدة وكانت البداية منضبطة وكانت البداية قد حفظت من الزلل والزيغ والخطأ، لا شك أن شبابه سيكون فيه خير كثير بإذن الله تعالى. في هذا السن يكون كما يقولون حب التقليد والبحث عن الجديد. الشاب المراهق يحب أن يقلد ويحب أن يغير، حب التقليد والبحث عن الجديد. في هذا السن يسهل التأثر والتأثير وكذلك التغيير. في هذا السن يحب المغامرات. في هذا السن تكون هناك متغيرات تحدث في نفسه وفي جسده وفي انفعالاته وفي رغباته، فلا بد أن نقف معه وقفة نستطيع منها أن نتفهم وضعه في ذلك. لذا فإن جميع المدمرين، نسأل الله أن يحفظ شبابنا من زيغهم وضلالهم، جميع المدمرين اهتموا بهذه الفئة العمرية وهذه المرحلة الزمنية من عمر الشاب أو الشباب. لماذا؟ فحرصوا على تدميره عقليا وتدميره نفسيا وتدميره اجتماعيا، بل حتى تدميره جسديا بمشروبات يتضح أنها مع الوقت إما أنها تؤثر في قوته وفي طاقته بدل اسمها مشروب الطاقة والقوة وغير ذلك، ثم يتضح أن هناك أضرار للشاب إذا تعلم عليها وتعود حتى يصل إلى حد الإدمان، فتؤثر في عقله أحيانا وفي بعض خلاياه. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا أطرح أسئلة ثم أجتهد على الإجابة أو أجتهد الإجابة عليها. أولا، من هو المراهق؟ وما هو سن المراهقة؟ وما هي أخطاؤها في التعامل مع المراهق؟ وش أخطاءنا؟ لماذا المراهق يغضب علينا وكأننا لا نحسن التعامل معه؟ وما هي أفضل السبل ووقفات في التعامل معه؟ المراهق والمراهقة من راهق، أي قارب الرشد، قارب البلوغ، قارب النضج، لكنه لم ينضج بعد، إنما هو قارب ذلك. فالمراهقة معناها أن هذا الشاب اقترب من النضج، اقترب من النضج لكنه لم ينضج بعد. ومنهم من عبرها وفسرها أنه قارب سن الاحتلام، قارب سن الاحتلام. وفرق بين البلوغ والمراهقة، فرق بين البلوغ والمراهقة. البلوغ بلوغ المقدرة على الإنسان، أصبح مهيئا جسديا وجنسيا أنه يستطيع أن يأتي ما يأتي الرجال وأن يكون منه الولد كما يكون من الرجال، لكن البلوغ جزء من المراهقة وليس المعنى واحد. المراهق هو الذي قارب سن النضج العقلي والفكري والاجتماعي والجسدي ولكنه لم ينتهي بعد. كم سنها؟ ليست هناك قاعدة مضطردة، فمحمد يختلف عن فهد، وسعد ليس بالضرورة كحمد، وغير ذلك، وإنما هي تختلف حسب البيئة أحيانا وحسب ما يتعلق بخلقته في هذا. ولكن لعل بدايتها سن 11 في سن المدرسة الصف الخامس، لكن هذه بدايات وقد تقل عند كثيرين، ولعل آخرها سن 21، يعني قرابة 10 من سن الشباب أو من سن الشاب تكون في فترة إيش؟ المراهقة. 10 تقريبا من 11 إلى 21. قد يتغير، فلان لم يصل للمراهقة إلا بعد 13 13 أو 14 مثلا، أو فلان تأخر أو بكر، لكن في الغالب تبدأ ما بين 11 12 إلى 20 21. ونسأل الله أن يصلح أحوالهم، آمين. في هذه السن تبدأ التغيرات والمتغيرات. فمثلا هناك تغيرات جسدية وهذا أمر طبيعي، ولا بد أن نعرف ونعترف بأن هذه فترة زمنية لها تبعات، فترة زمنية لها تبعات. فإذا كان لك ابن أو لك أخ أحسن التعامل معه في هذه الفترة، فليس كل تصرف بمحض إرادته، إنما يراه يفرض عليه فرضا أو يراه وكأنه يفرض عليه فرضا. فمثلا يخشن الشعر، يبزغ الشارب، شعر العانة، يتضخم الصوت، قد يتضخم الأنف وربما المنكبين، وكذلك أجلكم الله رائحة العرق وغير ذلك، يبدأ الانتقال من الطفولة إلى الرجولة. أيضا يمر بتغيرات وتغيرات اجتماعية، يحب الاستقلالية التي نحن نسميها التمرد. أنت يا أبوه تقول فلان من يوم وصل المتوسط وهو متغير، ما هو ولدي اللي أنا أعرفه، صح، لأنه وصل إلى مرحلة سيتغير فيها. هو يحب الاستقلالية التي نحن نسميها تمرد، تغير، يحب الانعزال، هو يريد أن يثبت نفسه وشخصيته وذاته، وهذا أمر طبيعي. بل الذي لا يمر بهذه المرحلة يخشى أن يكون غير سليم في انتقاله إلى المراحل العمرية. طبيعي أنه يحب، الآن يريد أن يقول يا جماعة أنا صرت رجال، هو يريد أن يقول لنفسه وللناس، يبي يقول لك يا أبوه يا أمه يا أخوه يا أخوانه وكذا، ترى أنا صرت رجال، أنا ماني بفلان الأولي، أنا ماني ببزر، أنا صرت رجل الآن، أصبحت رجلا، لقد أصبحت رجلا. ولا يريدها بالكلام، يريدها بإثبات الذات. طيب، يريد أن يختار لنفسه مجتمعا هو يختاره، هو يختاره سواء في حلقة القرآن أو سواء في مجتمع هو يريده أو غير ذلك. يحب أن يخرج عن المألوف، يحب أن يخرج عن المألوف. أنت صاحب البيت أبوه مثلا منعت الخروج بعد صلاة العشاء، هو يتعمد أن يخرج بعد صلاة العشاء، ربما ما عنده شيء، فقط يبغى يقول لك يا أبوي ترى أنا على كيفي، أنا على كيفي الآن، أنا الحين رجال، لابد أنك تعترف بي يا أبي. هو ما يملك أن يقول هذا، فيتأخر، ويعرف أنك تغضب عليه، تزعل عليه، وربما يمكن تتلفظ عليه، وربما بعضنا قد تمتد يده أو نحو ذلك، وهنا يكون خلل. أتمنى ألا نصل إلى هذا المستوى. إذا عرفت أنا الأب، نحن الآباء، نحن المربين، أنه يمر بحالة معينة عمرية معينة، لا بد أننا سنحسن كيف نتعامل معه، يفترض أن نحسن كيف نتعامل معه في ذلك. يحب أن يكون له رأي مخالف، لا لذات الرأي فقط كما قلت، إثبات لإثبات الذات، لإثبات الذات. فكيف نعالج هذه؟ هو يريد أن يخالفك، فكيف نعالج هذه؟ نحن لا نريد أن نهيئ له العقوق، وإنما نريد أن نهيئ له ماذا؟ البر، ونستطيع أن نجعله بارا. إذا كان الأمر لدي مباح متساوي كذا أو كذا، فلا أتخذ القرار، اجعله هو يتخذ، يعني خيره في يوم. أبوي إيش رأيك ولدي؟ تبغى نمشي ساعة 4 ولا ساعة 6؟ أنت أو تمشي ما تفرق معك، هي 4 ولا 6 قبل الصلاة ولا بعد الصلاة الأمر عندك سيال. لكن عندما تقول له اعمل حسابك ترى قبل الصلاة بنمشي، يقول لك لا يا أبوي أنا أبغى بعد الصلاة عندي موعد، وقد لا يكون لديه موعد هو، لكن هو يريد أن يجرب نفسه هل يستطيع أن يثبت ذاته أنك أنت تسمع كلامه، أنك أنت تتنازل عن رأيك ولا لا. فلو جعلتها من البداية عندها لاستطعت أن تكسبه وفر، كما قال بعض السلف لسلم وسلمنا، لسلم وسلمنا. ولدي عبد الله وش رأيك، ودك نمشي قبل الصلاة ولا عقب الصلاة؟ ترى أنا الأمر عندي واحد. يقول لك لا يا أبوي خلنا نمشي بعد الصلاة مثلا، لا أحد إشكال. تكون خيرته وأعطيته مهلة لأن يعبر عن رأيه في ذلك، وبالنسبة لك ما تغير شيء، بالنسبة لك إن ما تغير شيء، وإنما الأمر سهل، لأن الأمر قلنا يعني ما يختلف كثيرا في مثل هذا الأمر. هنا أيها الإخوة الأحباب توجد مشكلة بين المراهق وبين أهله وذويه. المراهق يرى أنه أصبح رجلا، والأب لا زال يرى ولده إيش؟ طفلا. وهذه لب المشكلة، لب المشكلة أننا نرى ولدنا المراهق ما زال صغير نخاف عليه، وهذا حقي كأب، من حقي أن أخاف على ولدي، خصوصا في هذا الوقت ربما كثرة الأخطاء وكثرة الأخطار وكثرة المشاكل وكثرة كذا، فأخاف على ولدي الصغير أن يضحك عليه، أن يخدع، أن كذا، وهذا خوف جبلي طبيعي. لكن أنا أقول كيف نحسن التعامل مع هذا؟ هو هذا الخوف يميته، يزعجه، يضايقه، لأنه يفسرها بأحد أمرين: إما أنك يا أبوي مو براضي تعترف بأني صرت رجال، أو أنك يا أبوي تعاملني كأني بنت، أنا وأختي سوا. وهذا لا شك أنه خطأ في تعاملنا. أنا أريد أن أعتذر للآباء ممن يسمعني ويراني، أعتذر للآباء إذا كنت ذكرت بعض الأخطاء التي نحن نقع فيها. أنا مثلكم أب، وربيت مراهقين ولا زال لدي مراهقون، أسأل الله أن يصلح لي ولكم الذرية آمين. لكن أحيانا ربما نتخذ أساليب خاطئة فنخطئ من حيث ندري أو لا ندري. أقول لب المشكلة بين المراهق وأهله أن المراهق يريد أن يقول لقد أصبحت رجلا، وأهله يرونه صغيرا، لا زالوا يرونه صغيرا، وهذه مشكلة بالنسبة له، فكيف نتعامل معها في هذا؟ عندنا قاعدة وأتمنى أن تحفظ: لن تفهمه ما لم تفهمه. الشباب، الشاب والمراهق بداية الشباب، لن تفهمه ما لم تفهمه، ولن تفهمه ما لم يحبك، ولن يحبك ما لم تقربه، ولن يقرب منك ما لم تتنازل لأجله. أعيدها: لن تفهمه. أنا بفهمه أول أفهمه. وهذه يا أحبابي يعني لب مشكلة كبرى في نفس المراهق، سواء نحن أو غيرنا في الاستشارات الشبابية يتكلم: يا شيخ مشكلتي ما حد فاهمني. ليه يا ولدي؟ قال أبوي كلمته مو فاهمني، أمي أشرح لها مو راضي تفهم، أخوي أتكلم معاه مشكلة، المشكلة ما أحد راضي يفهمني، ما أحد فاهمني يا شيخ. وهو يشتكي ويرى أنك أنت ما أنت فاهم ليه، لأنه ينظر إلى أشياء بعقله هو، بعينيه هو، أما أنت فتنظر إليها بعينك أنت وبعقلك أنت وبرأيك أنت. فإذا بداية ما ينبغي علينا في ذلك أن نفهمه، حتى نفهمه علينا أن نفهمه. لن تفهمه ما لم تفهم، ولن تفهم ما لم يحبك. ليش المراهق يحب أصحابه أكثر من إخوانه؟ وهذا تكاد تكون لأقول إجماع اتفاق. تجد الشاب المراهق يميل إلى أصحابه، زملائه، شلته، ديوانيته، تراحته، سموها كما تسمونها، يختلف من منطقة أو محافظة لمحافظة أو نحو ذلك. يحب زملائه، أصدقائه، ربعه، أصحابه، شلته أكثر من أهله، ويصارحهم ويصرح لهم ويفصح لهم وغير ذلك. ليه؟ ليه؟ لأنه يراهم فهموه فهمهم. وهذه مشكلة، مشكلة أن يكون ولدي أنا ما أفهمه ويفهمه الغريب، وهو عاد وتوفيق الله له. إن قدر أن صاحبه الغريب شاب صالح بار خير مستقيم، فسيدعوه للخير والبر والصلاح والاستقامة. وإن قدر البعيد أن صاحبه ومحبوبه بعيد عن الصلاح والاستقامة والبر، فالصاحب ساحب. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لي من تخالل أقول لك من أنت. مثل الجليس الصالح كما بين النبي كمثل حامل المسك، فصاحب المرء به يقاس، فالزم كريما يرتجيك الناس. إذا لازمت الكرماء رأوك الناس كريما، رأوك الناس كريما. ولربما جرب الصحيح لأنه قصدا يصاحب في الأنام الأجرب، ولربما جرب الصحيح، الصحيح يجرب، يجيه الجرب. ولربما جرب الصحيح لأنه قصدا يصاحب في الأنام الأجرباء. يا أخي الأب والمربي، ما تقدمه أنت في سنة وسنتين وخمس وسبع لولدك يقضي عليه صاحبه في جلسة، جلسة واحدة. ليه؟ ما السبب؟ أنت يراك فرضت عليه فرضا. أبوه ولد ولد لك، نشأ في حجرك، عاش في بيتك، يأخذ أوامرك، بينما ذاك هو الذي اختاره. فهمنا النقطة دي؟ هو الذي اختاره، هو اختار هذا الصديق، اختاره جليسا، اختاره ماشيا له، اختاره حبيبا محبوبا له، فسيكون هو المؤثر فيه. أخطاؤنا في التعامل مع أبنائنا، في التعامل مع المراهق، أولا نظرتنا له، نظرتنا له، وهذه كما قلت مما يزعجه ويضايقه كثيرا، أننا ننظر إليه أنه لا زال صغيرا، وهذا خطأ ولا أريد أن أذكر أكثر مما قلت قبل قليل. ثانيا وانتبه أيها الأب، الشفوق الرحيم الرؤوف اللطيف. الخطأ الثاني الذي يرانا نقع فيه أبناؤنا المراهقون الشفقة الزائدة والخوف الزائد، وهذا كما أقول يميته ويزعجه ويضايقه، لأنه يرى أنك لا تزال تراه طفلا. أو يمكن يقول لعل بعضنا سمعها من بعض أولاده، أبوي أنا ماني ببنية، يبقى أنا ماني ببنت تعاملني كذا، ممكن يقولها بهذه الصورة. أنت ولا شك أن المنطلق الخوف والشفقة، لكن هذا الخوف وهذه الشفقة لا يريدها هو، لا يحبها منك ولا يريدها منك، فلا تظهر له عبارة خوف ولا شفقة أبدا، لا بالكلام ولا بالفعل. أنت خاف عليه، من حقك بل من واجبك وأن تشفق عليه، لكن لا يسمعها منك، لا يسمعها منك. بل البعض يتضايق وربما صرح لوالديه بهذا، أنه أنا رجاء وش تخافين علي يا أمي، بزر أنا يما، أنا ما أنا صغير، أنا كبرت، ولا تبي تعامليني مع أختي سوا بهذه الصورة. إذن هذا يزعجه كثيرا، هذا يزعجه كثيرا، بل نسمعه العكس، نسمعه العكس دائما، قلت ما شاء الله عليك وليدي أنت رجال ما شاء الله، الحمد لله اللي الله بلغني شفتك رجل، كم كنت أنتظر هذا اليوم الذي أراك فيه رجلا أعتمد عليك بعد الله تعالى. أخوك فلان أنه نعم بس أنه شغل عني، لكني الآن يا وليدي هذا ما استغني عنك، تعطي عبارات تعزز من إيش، من الأمور الجانبية، من الجوانب الإيجابية فيه، تعزز الجوانب الإيجابية فيه في ذلك. اعذروني على هذه المصارحة. من الخطأ أنك تريد ولدك نسخة ثانية منك. أحيانا بعض الآباء متميزون، بعض الآباء متميزون، إما ما شاء الله إمام ومحافظ، حافظ للقرآن ولله الحمد، قد يكون طبيب، قد يكون متميز في دراسته، قد يكون كذا، قد يكون إلى غير ذلك، يريد ولده نسخة منه، هذا ليس بالضرورة. وقلت لأحبابنا، أقول أفضل الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة، لا بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن السؤال، هل كل الصحابة مثل أبي بكر؟ لا. السؤال الأهم، ماذا لو كان كل الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين الأربعة أو بالمبشرين بأهل الجنة وكذا كلهم كأبي بكر، هل يستقيم أمر الأمة؟ لا. لأننا نريد أبا بكر ونريد مثل عمر ونريد مثل عثمان ونريد مثل علي ونريد مثل خالد ونريد مثل عبد الله ابن مسعود وابن عباس وغير ذلك، إذا لا نريد الأمة كلها مثل أبي بكر، مع اعترافنا أن أفضل الأمة، أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. فلا تطلب أن يكون ولدك نسخة ثانية منك، وهذا خطأ، بل ربما أنت تحطم إيجابيات فيه وأنت تدري أو لا تدري، وأنت تدرك أو لا تدرك، وهذا لا شك أنه خطأ وخلل وخطأ في التعامل منا معشر الآباء والمربين. لا، أنا يهمني أن يكون موفقا، يهمني أن يكون مستقيما، أتمنى أن يكون صالحا، يعجبني أن يكون كذا وكذا، لكن لا أشترط أن أقول لا أشترط أن يكون نسخة ثانية مني، لا أشترط أن يكون نسخة ثانية مني، وإنما يكفيني أن يكون صاحب صلاح ونجاح وفلاح واستقامة على أي حال كان، وهو موفق بإذن الله تعالى. أيها الآباء والمربون، كم بينك وبين ولدك المراهق؟ لو قلنا أن الزواج في السن المعتاد هذه الأيام 23-24 ورزقت الولد وعمرك 25، بعد 15 سنة أصبح عمرك 40 أو 38. أنت عمرك 40 وهو سن النضج وسن الأنبياء عليهم السلام وسن اكتمل فيه سيدي ومؤدبي صلوات ربي وسلامه عليه وأوحي إليه. هل تريد من ولدك ابن 15 أو 13 أن يفكر بنفس تفكيرك؟ خطأ، مستحيل. هل تريد وأنت ابن 40 ابن سن النضج وكمال الرجولة والعقل والفطنة والحكمة ونحو ذلك أن يفكر ولدك أبو 11 سنة أو 13 سنة بنفس مستوى تفكيرك أنت في الضبط وفي الضبط والإتقان لا يمكن أن يكون. أجل وين 25 سنة الفرق ذي؟ وينها؟ فهذا أيضا من الخطأ أنني أنا ابن 40 أحاسب ولدي ابن 15 وكأنه ابن 40. هذا غلط. الصبي صبي، الصبي صبي، والشاب شاب، والرجل رجل. من أخطائنا أنني أريد من الطفل أن يكون رجلا، غلط. نعم أنا أعزز في هذا الجانب وأرفع معنويات، نعم، أما أنني أريد منه أن يتعامل معاملة الرجال ويتصرف تصرف الرجال وهو توه ما زال أبو 11 و13 و15، لا، هذا ليس صحيحا ولا صوابا. إذن فننتبه لهذه النقطة. ثم هل بيئتنا كبيئة أبنائنا اليوم؟ لا. الآن أبناؤنا المراهقون وكم يمرون على أشياء من الفتن والمغريات والملهيات والمنكرات والمضيعات والمدمرات، ونريد منه أن يكون وقت مراهقتي كما كنا نحن قبل 30 سنة مثلا؟ مو صحيح، ليس صحيحا. ولا تظن أن ولدك يعيش في بيئتك السابقة، لذا جاء في كلام السلف ربوهم لزمانهم، ربوهم لزمانهم، فاجتهد أن تربيه في الزمان الذي ينفع أن تكون تربيتك تنفع فيه، ولست تكون خياليا ومثاليا فتضر من حيث تريد أن تنفع، وهذا لا شك أنه خطأ. اترك أيها الأب، كنا أول، هذا راح، هذا على ما قلت أول، الله أكبر، أول واحد منا ما كان يقدر يطالع أبوه مثلا عين بعين، لا، الآن هذا أول، جزاك الله خير، هذا أول، معليش أول، لكن الآن تغير الوضع. أول الشاب من حيائه يكون أشد حياء حتى من العذراء، لكن هذا أول، هذا أول. أما الآن تغير، فلا بد أن نعترف بهذا التغير، وهذا التغير له تغير وتأثير في ولدك، فكيف تحسن التعامل معه؟ إذن كنا وجتنا وأول إحنا يوم نحوذي، خلاص انتهت. نسأل الله أن يبارك، أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، أن يرحم الموتى والأحياء منهم، وأن يمد لهم في أعمارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأب أيها المربي، يقول الإمام الحسن البصري: ما استقصى كريم قط، فاحذر حذار أن تكون جنديا متجسسا على ولدك، هذا مستحيل. وأزل من ذاكرتك فضلا من تفكيرك أن ولدك المراهق سيخبرك بكل صغيرة وكبيرة عن نفسه، مستحيل. فلا تلجئه إلى الكذب. وين رحت؟ مع مين؟ من ولده؟ فلان. ومن جاكم؟ وبعد جاء أحد ولا بس أنتوا؟ طيب وين رحت بالضبط؟ أبوي رح نتعشينا في أي مطعم؟ مطعم لا. طيب مين شفته هناك؟ طيب من جاء؟ الشباب اللي كنتوا كانوا يدخنون ولا كذا؟ طيب أنتوا ايش كنتوا تسولفون فيه؟ وش تتكلمون عن؟ ايش قال لك هو؟ ايش كان؟ لا لا، ثق ثقة عمياء أنه لن يصارحك،
ولن يصدقك في كل شيء، ممكن يعطيك بعض الأخبار
وبعضها سيخفيها، لكن لا تلجئه إلى أن يكذب عليك، لأنه إن كذب مرة سيكذب ألف مرة، وكما يقولون سارق البيضة يسرق الجمل، قل لا، فلا تعوده، لا تكون سبب. هذا من أخطائنا، ربما نقع في خطأ نجعل أولادنا يكذبون علينا، يكذبون علينا. لكن ما الأهم من ذلك؟ الأهم أن أربي فيه إيش؟ مراقبة الله. لا تجعل التربية أنه يراقبك أنت. فمتى ما سافرت أو متى ما رحت إلى مكة إلى الحرم الشريف، عرف أنك ستغيب على الأقل 4-5 ساعات، أخذ راحته في ذلك. لا، اجعله، نمي فيه المراقبة الذاتية، أنه يراقب الله لا يراقبك أنت، يراقب الله لا يراقبك أنت، وهذه هي التي ستكون معه. عوده أن الإنسان ليس معصوما عن خطأ يا بني، لكن لا ننسى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عوده أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. علمه أن كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. شوف كيف المنهج الإسلامي، شفتوا كيف يا أخوان يا أحباب، المنهج الإسلامي منهج عظيم. واسمحوا لي حذاري حذار أن تأتي بشيء من رأسك وتفكيرك وتحطه في الإسلام. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستوي يعني. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إذا بتجيب شيء قل قال الله، قال رسوله، كان الصحابة، ذهب السلف، قال كذا. أما تجيب شيء من راسك وتقول هذا الدين، لا، هذا لا يجوز، هذا تشريع وافتراء، فانتبه حتى في تعاملك في ذلك. إذن هذه هي النصوص التي ذكرتها من كلام الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل. أننا نخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ خلاص انسى. أما أنك تجلس وتتكلم، يجي واحد يتكلم مع ولده لما وصل 20 ولا كذا، ويريد أن يعرف هل صدر منك شيء يوم كنت صغير ولا لا، خلاص انت طيب، وما الفائدة أن تعرف ذلك؟ وهب أنه وقع في خطأ واستغفر الله وتاب وستره الله، أيفضح نفسه؟ أيكشف، أيهتك ستر الله بعد أن ستره الله؟ فمن الخطأ أيها الأب أيها المربي أن تظن أو تطلب من ولدك أن يخبرك بكل صغيرة. ما استقصى كريم قط، ولا أريد أن أعرف كل صغيرة وكبيرة، فربما هو يتوب ويتوب الله عليه وتذهب، ولا يزال جمرها وحرها في قلبي، لا أستطيع كيف أحسن التعامل معه. لذا فالأصل في المخطئ في المذنب أن يستتر، لا أن يكشف ستر الله عليه. ماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء بذنب عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنبا أعظم بعد الشرك بالله من نطفة يضعها أحدكم في رحم لا تحل له. يأتي يقول: يا رسول الله إني زنيت، فيصد النبي عنه يعرض عنه. فيأتي يدي الثاني: يا رسول الله إني زنيت، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول هالدرجة، كأن الرسول يقول: رح بس رح امشي. وهو من؟ رسول الله. وهو من؟ هو حاكم البلاد، هو ولي أمر المسلمين، هو الذي يقيم الحد. قال: يا رسول الله إني زنيت، فأقم علي الحد وطهرني. في رواية: يا ما لعلك لمست. قال: لا. قال: لعلك قبلت. قال: لا. قال: أو تعرف الزنا يا ماعز؟ حتى تحقق وتأكد، الرجل يريد التوبة، يريد إقامة الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، لعلك لعلك لعلك. النبي صلى الله عليه وسلم
يريد الستر في ذلك.
لكن ماعد رضي الله عنه كأنه ضاقت به نفسه، لم يستطع أن يبقى في هذه الحياة وقد عصى الله فيها، ويريد أن يتخلص من هذه الجريمة وهذه الخطيئة. إذن أنت لست مطالبا أن تجعل ولدك يقر بخطأ مضى وانقضى وانتهى وتاب واستغفر وتاب الله عليه إن شاء الله تعالى، ولعل الله بدل سيئات حسنات وكذا تريد أن ترجع تعيدها. لا، هذا خطأ منا معشر الآباء. رابعا، أفضل السبل للتعامل مع المراهق، كيف نحسن التعامل مع المراهق في ذلك؟ أولا، الدعاء له. ونحن نعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه جل في علاه، فندعو الله تعالى مهما يبلغ ولدك من الأخطاء ومن المعاصي ومن الذنوب ومن لن يصل ما دام مسلما موحدا كما وصل إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. ليس بعد الكفر أو ليس بعد الشرك الكفر ذنب، كانوا كفار يعبدون الأصنام ويسجدون للأوثان، ولما تابوا تاب الله عليهم، بدل الله سيئاتهم حسنات فأصبحوا أصلح لهم. فالله قادر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين؟ أن تدعو الله أن يصلح ولدك، أن يهدي ولدك. وهنا لعلي أقف وقفة، هذه أيها الإخوة الآباء، وأخص الآباء والأمهات، هذه عطية منحة ربانية أعطانا الله إياها نحن الآباء والأمهات. لا يدعون والد على ولده فإن دعاءه إيه؟ مجاب. ثلاث قضايا أذكرها سردا. الأول، مراهق ألح على أبيه أن يعطيه السيارة، والسيارة مشكلة عند المراهق، هذه من بدايات ما يثبت له الرجولة، يثبت به الرجولة، لأن المراهق في تغيراته التي يبغى يثبت نفسه إنه كبر، تحصل يتصرف تصرفات بس يبغى يلفت النظر، فتجد يحلق شاربه ولا شارب له أصلا، ما بال يطلع له شارب، لكن حريص أن يأخذ الموس ويحلق في الشارب وكذا. من هني صرت رجال مثلكم، ترى عندي موس وأحلق كما تحلقون. اثنين، التصريح بحبه لا الشفقة، أخبره أنك تحبه. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا معاذ، وفي رواية والله إني أحبك يا معاذ. خل ولدك يسمع منك هذه العبارة، يا ولدي يا حبيبي، ضمه يا أخي على صدرك، ضمه إلى صدرك، لا تقول أستحي، ولدك يا أخي ضمه، خله يتعود أنك تضمه. اشتكى إلي ولد يقول والله يا شيخ أتمنى أن أبوي يناديني يا ولدي. عندنا بعض الآباء فيهم جفوة يا أخوان، لابد أن نعترف بذلك. يمكن يقول عيب، شو عيب؟ عيب يقول يا ولدي، عيب أنه إذا يحب راسك ضمه في صدرك، قبله اقبله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصغار يضعهم في حجره، حتى بالوا في حجره صلوات الله وسلامه عليه. وأنت ولدك لم يرى منك حتى ضمه ولا بسمه ولا شيء من ذلك، نقول للبعيد، ولا إن شاء الله مجتمعكم مجتمع مبارك، وهذا الذي نرجو الله أن يكون ذلك. لا، صرح له بحبك له لا الشفقة عليه. ها، لا تقول يا ولدي أنا أخاف عليك أشفق عليك، لا، هذا ما يبغاه، هذه أخاف عليك أشفق عليك مش عارف كذا، هذه لا يريدها. لكن صرح له بحبك وأنت تحبه، ولا شك ولدك، ولا شك أنك تحبه في ذلك. اتخذه صديقا. رويت عن علي ورويت عن عمر ورويت عن غيرهم عن غيرهما، لكن على أي كان نريد الخلاصة. يقول لاعبه سبعا إلى سبع سنين، خله يلعب وينبسط ويمرح وكذا. حتى التعليم الآن من الوسائل الجديدة ما يسمى بالتعليم باللعب، لاعب وكافئة. أحد علماء السلف حفاظ الحديث، أحد علماء الأمة في الحديث، يقول حفظني أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف حفظ؟ قال كان أبي يعطيني على كل حديث أحفظه درهم درهم، فكنت أتسابق لحفظ الحديث لا لقصد الحديث وإنما لأكسب درهم، حتى اختلج في دمي وقلبي فأصبح أحد حفاظي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود ولدك وصغير، لاعبه سبعا. طيب، وعلمه سبعا، من سبع إلى السبع الثانية 14، وصاحبه سبعا. من يبدأ 13-14 اتخذه صديقا وصاحبا، صاحبه خل صديقك، خذه معك. ولعل من أخطائنا الواحد مده يبي يروح لو يجيب شيء بسيط ما أخذ، خذ ولدك معك. بل أنا اقترح آخر، هذا الأسبوع لنفرض أنك تشتري الفاكهة أسبوعيا، إن افترض أنك تشتريه بمبلغ معين، خذ ولدك قل خذ يا ولدي هذا المبلغ، نبغى فاكهتنا اليوم هالأسبوع أنت اللي تشتريها. ولا تقول لا وبشوف أنا، وانتبه يضحكون عليك يخدعونك، وما سوينا شيء. لا أطحي، قل أنا واثق أنك أنت بتختار لنا الأفضل، أنت ما شاء الله عليك شباب ونظرتك أحسن من نظرتي وتقدر تلف كذا، تفضل وخلي الفاكهة. حد أنه أخطأ شو يصير يعني؟ أخطأ في 10 ريال 20 ريال مثلا، أخطأ فرق بين تسوقك أنت تسوقه، لكن كم استفدت من تعليمه؟ شعر أن أباه قد اعترف به، أبوي خلينا قضي للبيت، يفتخر عند ربعه، صدق أبوي معطيني المصروف يبغيني أشتري الفاكهة قضرة البيت، سيجد في نفسه شيئا كبيرا هذا الأمر، وهو بالنسبة لك أنت ولا شيء، ولا شيء بالنسبة لك أنت. إذن أيها الإخوة والأحباب، لابد أن نعلم أنفسنا أن أحيانا نحن الذين نخطئ. واسمعوا إلى هذه القصة الجميلة التي وردت في عهد عمر رضي الله عنه. دخل رجل كبير السن معه ولده، وعمر أمير المؤمنين يشتكي على ولده عند أمير المؤمنين، قال يا بني يا أمير المؤمنين إن ولدي هذا عقني ولا يعطيني مما أعطاه الله ولا يكرمني. لكن عمر الإمام العادل، لو واحد منا أو أحد دعاتنا ومشايخنا إلا من عصم الله رحم، على طول بنلتفت على الولد، أنت كذا أبوك هذا واللي رباك واللي عندي وكذا. لا، شوف العدل، الإمام العادل ماذا قال؟ تقول السيرة، فالتفت عمر على الولد فقال له ما لك وأبوك؟ شفيك مع الوالد؟ لأن مثل ما سمع الأب يريد أن يسمع الابن. فقال الابن يا أمير المؤمنين أليس من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار أمه؟ قال عمر بلى، دور أم طيبة وأم صالحة، زوجة صالحة لعيالك، صح ولا لا؟ أما إذا كنت صالح أنت والأم على العكس، فمتى يبلغ البنيان يوما كماله إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ قال يا أمير المؤمنين بلى. قال يا أمير المؤمنين أليس من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار اسمه؟ قال عمر بلى. قال يا أمير المؤمنين أليس من حق الولد على أبيه أن يعلمه شيئا من القرآن وسنة سيد ولد عدنان؟ قال أمير المؤمنين بلى. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يحسن اختيار أمي ولم يحسن اختيار اسمي، فقد سماني جعلا والجعل أمر مستقذر، ولم يحفظني شيئا من القرآن ولم يعلمني من سنة سيدي ولد عدنان. تقول السيرة، فالتفت عمر على الأب وقال لقد عققت ولدك صغيرا قبل أن يعقك كبيرا. أنت هذا غلطتك أنت. فإذا أيها الإخوة الأحباب، كيف نتعلم، كيف نتعامل مع هؤلاء الشبيبة وهؤلاء الأبناء في مثل هذا الثن. المهم إذن اتخذه صديقا، اتخذه صديقا. ومن الصداقة المفقودة بيننا وبين أولادنا ما يحدث من بعضنا إذا جاءك ضيف ولو عمه أخوك، وجاء الولد مبسوط يبغى يصب الشاي والقهوة، ولدي جزاك الله خير راح داخل. ليه؟ ليه ولدي راح داخل ليه؟ سيكون في نفسه أمور، هل أبي وعمي عندهم أشياء خاصة ما يبون أدري بها؟ طيب هل أبوي يشوفني صغير خايف أتكلم؟ هل 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 لا غلط. ثم يا أبوي يلا يا ولدي جزاك الله خير صب القهوة لعمك، صب كذا صب كذا، يشعر بأنه كبير. لكن افرض أن لديك موضوعا خاصا بينك وبين صديقك هذا بأسلوب، ولدي عمك يبغاني في موضوع خاص، ايش رايك تتركنا شوي يخلص موضوعه وبناديك يكمل قهوتنا؟ تقول لك ابشر يا ابي على خير، صح ولا لا؟ هي الفكرة واحدة، هي النتيجة واحدة، هي النتيجة في النهاية اطلع يا ابوي. لكن الاسلوب، لكن الاسلوب المناسب يجعلك مقبولا عنده وكذلك ولدك. فلماذا نحن نحرص على أن يكون أسلوبنا نافعا مع الناس، لطيفا مؤدبا، ولا يكون مع أهلنا وأبنائنا في مثل هذا الأمر؟ طيب أيها الآباء، أنت وولدك نشبهكما بالإناءين، عندنا إناء كبير وإناء صغير، إناء كبير وإناء صغير، أي الإناءين الذي سيحتوي الآخر؟ لو أردنا أن نأخذ الإناء الكبير ونبي ندخله في الإناء الصغير بالقوة ما استطعنا، صح ولا لا؟ لكن من الذي يحتوي؟ قلها، الكبير. من الذي يحتضن؟ الكبير. من الذي يشمل؟ الكبير. من الذي يعطف ويرحم؟ الكبير. فلا تطلب من ولدك أن يحتويك ويستوعبك وأنت الكبير، بل الأولى أنك أنت الذي تحتويه وتستوعبه لأنك أنت الكبير وهو الصغير في وسطك. أشغله بأمر يحبه بشرط أن يكون مباحا، مباحا، ولو أن يكون فروسية أو رياضة أو ألعاب قوة أو غير ذلك من الأشياء ليش المباح، قد لا تكون أنت مقتنعا بها لكن هي أشياء شبابية، مثلا أشياء شبابية، فلنتسع وتتسع آفاقنا لمثل هذا الأمر بأننا نسمح بذلك ما دام مباحا. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار إيش؟ أيسر ما لم يكن حراما، إثما أو حراما فيكون أبعد الناس عنه، ما دام مباح لا إشكال. أيها الفضلاء، أحيانا يكون الخطأ والتقصير منا ولا شك، ولا بد أن نعترف بذلك. فبعضنا قد يكون ضيقا غير متحمل للتعامل مع أولاده وأبنائه، وهذا ولا شك أنه خطأ. الآن ونحن ندخل فصل الصيف وقد تبكر وقت صلاة الفجر، أظن كلنا معشر الآباء نعاني من إيقاظ أبنائنا للصلاة، لكن هنا أمرنا الله بأمر وألحقه بأمر، وأمر أهلك بالصلاة وإيش؟ واصطبر عليها، اصبر واصطبر، ولا تظن أن الأمر بالسهولة والتيسير الذي تظن أنك لن تقوم للوضوء إلا وولدك سبقك، لا، بل كن حريصا على أن تتصبر فيصبرك الله جل الله في علاه. إهمال المراهق جريمة عظمى، من وجهة نظري جريمة عظمى من الوالدين، لأنك إن أهملته أنت وأبعدته عنك هناك من سيقربه. مراهق طلب من أبيه 10 ريالات فرفض، فأعطي 500 ريال معها شيء في كأس الشاي، فأصبح مدمنا مروجا، من صاحب البداية الأولى؟ أبعدته أنت فقربه عدو يتلقفه. لا، تحمل، اعلم بأنك راع وأنك مسؤول عن رعيتك. لا تكن فقط أهم شيء نفسي بس، لا، وإذا كنت لا تحسن التعامل مع ولدك المراهق فأنا أقول دائما نجد البعض يذهب إلى استشارات في عيادات للسكري والضغط وغير ذلك، اذهب إلى مستشارين وقل له عندي ولد في سن كذا وصفاته وسماته كذا، كيف أتعامل معه؟ لا يكن همك بمرضك أكثر من همك بولدك، فأنت مسؤول عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه من الرعية التي أنت ستسأل عنها يوم القيامة. إذن اجتهد ألا تبعده عنك، فقد يتلقفه أهل الفساد والكساد في ذلك. لنتعامل معه برحمة. الله جل في علاه أثنى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول وأنا وأنت لا بد أن نحرص بأن نكون بأبنائنا، كل واحد منكم بأبنائه رؤوفا رحيما. أتعلم، أتعود، أتصبر، أتحلم، أجتهد أن أوسع من أفقي في التعامل مع أبنائي حتى أكون محسنا لهم في ذلك. فلنحرص كل الحرص على أن نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا، واهد اللهم أولادنا، واستر فتياتنا، وحصن نساءنا. اللهم اهدهم لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اجعلهم قرة عين لنا ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما تيسر ذكره، فالحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت.